أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآيتان 17 و18 من سورة الزمر. كنا نتحدث في الدرس السابق حول حقيقة العقل من الناحية الوجودية، وأنه الموجود الأول الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وأنه أحب الخلق إليه، وأنه لا يكمله إلا في من أحبه، أحب من عباده. من هنا إذا أردنا أن نتحدث عن العقل بما يرتبط بمفاتيح التسليم والمعرفة، فهو واقع كميزان توزن به الأشياء التي ترتبط بالله تبارك وتعالى والتي لا ترتبط به. أي بمعنى أن العقل الشرعي يختلف عن العقل النظري الذي يفهمه العرف. القوانين المودعة في العقل، القوانين النظرية التي تتحدث عن مقدمات ونتائج، وأن هذا أكبر من هذا، وأن هذا علة لهذا، وأن هذا معلول لهذا، هذه القوانين النظرية من ناحية الإدراكات التي تسهل للإنسان ما ينبغي أن يأتمر به وما ينبغي أن ينتهي عنه. وإلا هذه القوانين مع مخالفتها ينتفي عنوان العقل. من هنا سوف ندخل إلى هذه المسألة، وهي مسألة العقل الشرعي الذي جعل مقابلا للجهل ولم يجعل مقابلا للجنون، والجهل جعل مقابلا له ولم يجعل مقابلا للعلم. أي بمعنى أن العلم حيث العقل، والعقل حيث العلم، ويقابله جهل وجنون. أي بمعنى أن كل من لم يستعمل عقله فيما يرضي ربه فهو بالإصطلاح الشرعي مجنون. من هنا عندما نأتي إلى مثل رواية ما عبد به الرحمن، التي سئل فيها الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام أنه قلت له: ما العقل؟ انظر، قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا ضابط العقل، هذه ضابطة شرعية، لكنها في واقعها هي تشير إلى هذه الحقيقة الوجودية، أن العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى أول مخلوقاته وكان أحب الخلق إليه ويكمله في من أحب، هو العقل الذي يأتمر وينتهى، العقل الذي يطاع به الرحمن ويكتسب به الجنان. انظروا بعد ذلك عندما قال له الإمام عليه السلام: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، قال: قلت: فالذي كان في معاوية. يعني انظروا، الحديث عن الذكاء، عن الحنكة، عن السياسة، عن التدبير، هذا يسمى عقل أو لا يسمى؟ فبالتالي لا يشك أحد بأن ما عند معاوية من أدها والحكمة والحيلة، وكيف يتصرف في مشاعر الناس ويخدر أحاسيس الناس، وكيف يتعامل بحيث جعل الناس ينفكون عن سيد الخلق أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بالتسميات العرفية الآن لا يستطيع أحد أن يقول لا يوجد عنده عقل، بل هو قد يقال بأنه تمام العقل، لأنه ماذا؟ لأنه بالتعبير الدارج يسمى حنكة، أنه محنك من الناحية السياسية. فانظروا إلى الإمام عليه السلام ماذا أجاب الإمام الصادق عليه السلام. قلت: فالذي كان في معاوية؟ قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. انظروا، كرر هذه العبارة: قال تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست العقل. أي بمعنى أن هذا ليس هو العقل. العقل بهذه الضابطة ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. انتهينا. إذن ما يقابله حتى ولو كان في أعلى درجات التدبير والحنكة فهو عبارة عن نكراء، عن شيطنة شبيهة بالعقل وليست بالعقل. من هنا انظروا، عندما نأتي إلى هذه الحقائق الوجودية سوف نجد أن العقل بهذا المعنى يلازم الحياء والدين. يعني متى ما كان الإنسان عاقلا بهذا المعنى كان حيا، يعني بمعنى صاحب حياء، وكان متدينا، وإلا انفكا عنه. في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: هبط جبرائيل عليه السلام على آدم عليه السلام، قال: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. فقال آدم: إني قد اخترت العقل. انظروا، فقال جبرائيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه. فقال: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: فشأنكما وعرج. هذه الرواية انظروا إليها، هي قصة نتعامل معها كقصة واقعة وحادثة، وأن هنالك موجود اسمه العقل، أن هنالك موجود اسمه الحياة، أن هنالك موجود اسمه الدين. وجاء عند آدم عليه السلام مع جبرائيل. هذا يعني بالتصوير القصصي الروائي هو يحكي عن هذه الحقائق الوجودية. إذن هذه الحقائق بغض النظر عن طبيعتها، عن كيفيتها، نحن نتحدث عن هذا الملموس الذي نتلمسه، أن العقل أمر أن يكون معه الدين والحياء. ولكن بين قوسين، من هو العقل؟ العقل الذي تقدمه، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فإن تصور متصور أن ما عند معاوية هو العقل، فمعناه لا يوجد معه لا دين ولا حياء. لباس الدين هو الحياء كما يأتينا إن شاء الله تعالى. من هنا المقياس في توفر الإنسان على الدين وعلى الحياء الذي هو لباس الإيمان هو أن يكون الإنسان عاقلا. ومتى يكون عاقلا؟ عندما يكون عقله فيما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان. هذا هو المدخل الذي نتحدث فيه ومن خلاله ندخل إلى التسليم والمعرفة، لأن التسليم والمعرفة كما تقدم أنهما عروتا الدخول إلى الإسلام الحق والإيمان الحق والاعتقاد الحق. الدخول من خلال التسليم، من خلال المعرفة، يحتاج إلى مفاتح. المفتاح الثالث الذي نتحدث فيه هو مفتاح العقل، لكن تحدثنا عن حقيقة العقل من ناحية أول خلقه، من ناحية وجوده، ثم من ناحية الاستعمال الشرعي الذي هو ما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان. الآن هكذا ظهر عندنا أن العقل بهذا المعنى مقترن معه وجودا، مقترن معه وجودا الحياء والدين. فمتى ما توفر الإنسان على العقل بهذا المعنى توفر على الدين، توفر على الحياء، وهو معنى ماذا؟ معنى مقابلة الجهل. يعني بمعنى أنه ليس بجاهل إذا جمع العقل، لأن مع العقل يوجد دين ويوجد حياة. الروايات الكثيرة التي تتحدث عن تحصيل هذا المعنى تتحدث عن تحصيل الطمأنينة، الراحة، الوصول إلى الله، الارتباط بالله، القرب منه. في واحدة من الروايات عن إسحاق بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. انظر، هذه الرواية لم تفصل كيف يكون، هي بنت على أن الدين مقترن بالعقل، وأن دخول الجنة مقترن بالدين. أنت عندما تكون عاقلا تكون متدينا، وعندما تكون متدينا تدخل الجنة. فأساس دخول الجنة هو العقل. واحدة من معاني الجنة هو القرب الإلهي، واحدة من معاني الجنة هو السير إلى الله سبحانه وتعالى، واحدة من معاني الجنة الجهاد الأكبر في سبيله تبارك وتعالى، الذي هو عبارة عن السير والسلوك الذي يكون عليه المؤمن في حال ماذا؟ عبادته للرحمن واكتسابه للجنان. انظروا، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، نفس الانشغال بالعبادة، نفس الانشغال بالعبادة هو عقل، ونفس الانشغال بالعبادة هو اكتساب للجنان، ونفسه هو عبارة عن الجهاد الأكبر. فالجهاد الأكبر في حقيقته هو منطو على الجنة التي تظهر يوم القيامة. أما هنا، نعم، ربما هنا لا تكون اللذة إلا للأوحد من الناس أنه يعيش الجنة، لا تكون الرؤية واضحة هنا، ربما الانشغال بالدنيا هو الذي يمنع من ذلك، ولكنه في الواقع هو يعيش الجنة، هو يعيش لذة القرب. من ذا الذي أنس بقربك فابتغى منك حولا؟ انظروا، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عباده، يعني في أنك تكون معهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظروا حسنة هذه الرفقة هي نفسها رفقة ماذا؟ رفقة الجنة، أنك تكون مع هؤلاء الذين رفقتهم جنة، نفس رفقة هؤلاء هي الجنة، وأن تتذوق ذلك عندما تجد عالما من العلماء مرتبط بالله تبارك وتعالى وتجلس إليه، أنت تقول هذه الساعات غير محسوبة من العمر، هذه الساعات من ساعات الجنة، هذه لأنك تتذوق طعم لذة الجنة لكن بهذا المستوى، بهذا المستوى. أما مثلا عندما تنظر إلى وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، تنظر إلى نعيم الله تبارك وتعالى، إلى رحمة الله تبارك وتعالى، إلى أوليائه صلوات الله عليهم أجمعين، هذا نعيم في أعلى مراتب اللذة سوف تعيشه. نعم يوجد كثير من الناس يعيشون هذه المراتب المتفاوتة، كلما كان أكثر قربا من الله كلما شعر باللذة بدرجة أكبر، وبالتالي يعني الدين عند العقل، والعقل عند عبادة الرحمن واكتساب الجنان، وهو معنى الجنة، هو بنفس الطريق، نفس جهادك في الجهاد الأكبر هو الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.